أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج الأقلية العظمى، الذي آمل أن يكون واضحا وموجها ومسهلا لعملية التوجيه في عملية التربية، سواء كانوا صغارا سواء كانوا كبارا، داخل نطاق الأسرة، داخل نطاق أولادنا وأبنائنا، سواء كانوا في سن المراهقة، سواء كانوا في طفولة المتقدمة أو المتوسطة أو المتأخرة. الحلقة الماضية مع الحلقات التي تسبق اتكلمنا على مخيلات الرجولة ومقومات الرجولة في تركيبة الشخصية، ما أكملناش الحديث، له بقية والحوار ممتد. في كتير من الصفات والسمات اللي احنا بنتكلم عليها دي، اللي هي زي الثقة بالنفس، الاعتماد على الذات، الشهامة اللي هي ان انا ابقى مبادر، ان انا اؤدي واجباتي، خلاص، ان انا اكون متعاون، خلاص، واكون مساعد. في بعض اوقات بنلاقي ان اولادنا ضلوا الطريق، ده معنى كبير قوي، يعني ما طلعوش زي ما كنا نتمنى، وسواء كانت اخلاقيا بقى، دراسيا، سلوكيا، ردود افعال، غيرها من الامور، ايا ما كانت. ومن يجي نقعد مع الاب والام يتكلموا وينبروا ان هم اسرة متدينة، خلاص، وعلمناه الصح والغلط، قومناه فيه، حاولنا قدر المستطاع ان احنا نحفظه القرآن من زمان، ونعلمه اذكار، ونعلمه الحلال والحرام، بس مش فاهمين هو بيكذب ليه، خلاص، بيداري ويعمل من ورانا ليه، مش قادر يبقى له شخصية في أصدقائه ليه، مش قادر يكمل في مسألة إن هو يكمل حفظ فترة طويلة من الزمن، أو إن هو زهق أو مل أو بيتهرب أو بقى الموضوع بالنسبة له صعب. إحنا مش فاهمين سلوك الولد ده طلع منين، إحنا عملنا أقصى ما يمكن عشان الولد ده يطلع منضبط وسوي، مش فاهمين على سن 12 لما وصل الولد بقاش يصلي بانتظام أو باستمرارية أو في يعني أفضل بإتقان. بقول للي بيفكر بالطريقة دي، تاني، ان مقومات الرجولة في تركيبة الشخصية هي اللي بتشيل مقومات الصح والغلط، الحلال والحرام، الصح والمفروض، وهي اللي بتخليني اتمسك بده وابقى صاحب رأي. عشان كده احنا اهتمينا زي ما قلت في الحلقة اللي فاتت بالجانب الشكلي والمنظومة، لكن اساليب تربية لخبط، خبط زي ما انت عاوز، عندك حق، العيال دي تستاهل، العيال عاوزة الحرق، احنا مش عارف الجيل ده طالع ازاي. وعادة كفكر بنعذر الاب ونعذر الأم، وعادة لو جه ابني في وقت من الأوقات من المدرسة مضروب تستاهل. دي كلام بنتقال مضروب من المدرس بتاع العقليات اللي احنا تربينا عليها. تستاهل، انت اللي جبته لنفسك، كان من المفترض انك ما تعملش كده. دي واحدة. او حد بيحفظ بالضرب، او حد بيعلم بالبستف. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده لو احنا عاوزين ولادنا يطلعوا متدينين، يعرفوا ربنا سبحانه وتعالى، متمسكين بالمنهج، متمسكين بالصح، متمسكين بالمفروض، متمسكين باللي اتعلموه من أخلاقيات، يبقى من المفترض ان انا اربي صح واحط بذور الثقة في النفوس صح، وأقلل الأساليب اللي ممكن تقلل ثقة الأولاد في نفسهم، نهيك عن حاجات كتير. وده اللي تعلمناه من الحلقات اللي فاتت، واتضح لينا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اما تمنى أمنية وقال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، كانوا الاثنين كفرة على غير الملة، يعني مش مسلمين، كفرة، عباد أصنام. لكن لمح فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم سمات وعلامات من الرجولة والثقة، تحمل المسؤولية والشهامة والمروءة والأخلاقيات اللي هي أداء الفروض والواجبات اللي عليه وغيرها من المخيلات. وبالتالي ده لو أسلم هيبقى مختلف. عشان كده أما تلاقوا إن أولادكم اختلفوا في فترة من الفترات وانقلبوا على اللي تعلموه في فترة المراهقة مثلا اللي هي سن 12 و13 و14، وياريتهم دلوقتي بقوا ينقلبوا في السن الكبير ده، ده بدأوا من سن 8 سنين و7 سنين، نوع من أنواع التمرد على اللي المفروض يحفظوه أو يتعلموه أو يتوجه لهم، لأنهم طهقوا من الأساليب المتبعة في العملية التوجيهية بتاعتنا. بقول الكلام ده وعادة أما بابا بيشد ويضرب مثلا ويهين، وماما تعمل نفس الموضوع، والمدرس يعمل نفس الموضوع، والمدرب يجيب الواد من قفاه، بندي أعذار للكبار اللي المفروض هم كبار بيدوروا على أساليب بنفس طويل في التعامل مع عيالهم وأولادهم، لكن تدي له عذر على طول، الواد هو الغلطان، ما انت ما حفظتش اتضرب، ما حفظتش اتهان. وبالتالي انت بتعلم ابنك ان هو يبقى اقل، في دونية، في قلة. وبالتالي اللي بيستشعر تجاه نفسه انه صغير عمره ما هيبقى عنده ثقة، وبالتالي مهما علمتني كله بيتبخر في الهواء. عشان كده اما نجد طفل عنده 10 سنوات بيكذب عمال على بطال وهو حافظ كتاب ربنا وهو متوجه صح، يبقى تأكد ان المشكلة لا في الكتاب ولا في التوجيهات، المشكلة في الاساليب اللي اتبعت في عملية التربية بتاعت الولد ده. وبالتالي بدأ يكذب لأنه لا يستطيع المواجهة أنه أخطأ الخطأ ده أو نفسه في الحاجة الفلانية. وبالتالي إبداء الرأي ومعرفة ابني بيفكر إزاي وبيتصور إزاي وبيتفكر إزاي، ده مطلوب عشان أقدر أتعامل معاه، أقدر أحس بيه، أقدر أوجهه توجيه سليم. وإلا هتبقى المشكلة مش صغيرة، المشكلة هتبقى أكبر كتير. وشيل بقى شيل في معطيات التركيبة النفسية. دايما البني آدم اللي حاسس بالنقص ده بغض النظر بقى عن الأخطاء في البيت، العند والرفض المذاكرة وقلة التركيز والأصحاب اللي مش كويسين والسلوكيات اللي مش منضبطة ومفيش طموح مفيش هدف مفيش كذا، انت بتصدر للمجتمع بني آدم غريب هيتفاعل مع المجتمع بشكل تاني. أي حد هيبقى تحت إيده هيديله على دماغه لأنه تربى على كده والأسلوب بقى كده. وبالتالي مطلوب إن إحنا نبص وإحنا بنربى عيالنا على إنهم عندهم مقومات حقيقية لتركيبة شخصية متزنة ولا لأ. وبالتالي مفردات الثقة بالنفس مثلا مفرد من المفردات اللي تدلل إذا كانت النفسية دي سليمة ولا مش سليمة. طيب في بعض أوقات بيبقى الاعتماد على النفس مطلوب عند أولادنا وإنهم يعتمدوا على ذاتهم وإنهم يقدروا يؤدوا واجباتهم من غير ما حد يبقى فوق رأسهم، بيهتموا بأشيائهم الحاجات اللي بتاعتهم من غير ما ماما تلم وراه، بيعرف قيمة الأشياء اللي هي عنده ويهتم بيها ويحطها في مكانها اللائق ويعرف هي ايه. لكن لان طبيعة التربية بتاعتنا او فهمنا للتربية في بعض اوقات في مفاهيم مغلوطة، زي ما انا قلت قبل كده ان بيعتقد البعض ان الاب والام موجودين عشان يقولوا لولادهم شبيك لبيك، أنا بين إيديك، أي حاجة هتطلبها هأديها لك. ابني ينام ومش واخد الحاجة الفلانية دي، طلب الحاجة الفلانية لازم أجيبها له على طول، نفسيته تبقى في الأرض ساعة ما يعني يبقى مش عنده الحاجة اللي طلبها، والأب يعمل مجهود خرافي في الاتجاه ده، والأم في كتير من الأحيان بتعمل مجهود خرافي في إنها تؤدي طلبات أولادها، عمال على بطال. فأصبحت قطعة الشوكولاتة أو حتى البطاطس المحمرة اللي كان من المفترض في وقت من الأوقات وأجيال سابقة بالنسبة لحتة الشوكولاتة دي كانت يعني بالنسبة لوقت من الأوقات إنها جايزة مهمة وذات قيمة، دلوقتي فقدت القيمة بتاعتها لأن كل واحد فينا بيجيب لابنه اللي هو عاوزه بالطريقة اللي هو شايفها بإغضاق زيادة عن اللزوم، وبالتالي أولادنا ما بقاش يملى عنيهم حاجة، ما بقوش يحسوا بقيمة الشيء اللي بيتعب فيه الأب أو الأم. وقس على ذلك 100,000 حاجة، العيل اللي يخش الأوضة المنظمة اللي تعبانة فيها أمه في الترتيب ويبعترها، ده إحساس بقلة قيمة عمل هذه المرأة، ما علمتوش أصلا. العيل اللي يبعتر المكان اللي قاعد فيه بعد ترتيب، ده شخص فاقد القيمة الأساسية للأمور ومعناها لأنه مش مقدر الجهد اللي موجود. وبالتالي تلاقي أولاد يطلبوا خلاص والسلام ويجي غير مقدرين إن والدهم هيتعب أو ما يتعبش، والعيب في الأب والأم اللي بيوفروا الأمور عمال على بطال وكأن هي دي التربية والمفروض تكون على هذا الحال. عشان أعلم ابني تحمل مسؤولية اللي بيطلبه، مطلوب إن في خطوات معينة لازم ناخدها. ناخد اتصال قبل ما نتكلم على تحمل المسؤولية. أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، ابني عنده 4 سنوات واربع شهور، كنت كلمت حضرتك قبل كده وحضرتك بتقدري تسمعي عليا او راح تسمعي يا دكتور، بس الحضانات هنا عندنا
الصوت مش واضح.
ايه يا دكتور؟
ايوه كده واضح.
بقول لحضرتك انا كنت اتصلت بحضرتك قبل كده وقلت وحضرتك قلت لي بعد ما يروح حضانه في الصيف هنا بعد حوالي 3 شهور.
ايوه
بس هو راح حضانه بس الحضانات اللي هنا يا دكتور ما فيهاش تشاغل لان ما فيش حتى فسحه بياخدوها ولا في مكان يلعبوا فيه، مجرد يروحوا الطفل الابله تديهم تركبهم حاجات اللي هياخدوها وخلاص على كده. بس هو دلوقتي راح حضانه في المدرسه
الصوت مش واضح يا شباب. طب شكرا شكرا. طيب يبقى اما اتكلمنا على نقطة القدرة على تحمل المسؤولية خلاص للطلب اللي انا بطلبه، لازم نعلم اولادنا ان هناك قدر من التعب في سبيل الحصول على الشيء. الأمور أصبحت صعبة دلوقتي والمتطلبات الحياتية أصبحت مكلفة، فليس من المعقول أن أي أب وأي أم يضغطوا نفسهم ماديا لمتطلبات لطفل لا يقدر هذه المتطلبات. وبالتالي مطلوب إنما يطلب ابني شيء لابد وأن يتعب في سبيل الحصول عليه، بمعنى شاب مش معتمد على نفسه أو ولد مش معتمد على نفسه دراسيا محتاج إنه هو يجتهد في عملية الدراسة، مهمل في دراسته شوية مش بيركز حبتين، يبقى لو ركزنا أو ذاكرنا أو أدينا أو حصلنا على نتيجة كذا بتعب هتحصل على الشيء اللي انت عاوزه وتحصل عليه بشروط، لو كانت لعبة او تليفون او تاب او خروجة او فسحة بشروط، الشروط دي تسحب منك لو ما انت ما كملتش في السكة اللي موجودة دي او بالطريقة المثلى اللي احنا اتفقنا عليها، او انك انت يعني تبتدي تتكاسل في الجهد اللي انت بتعمل فيه مش هنأدي لك الغرض او يسحب منك الجائزة اللي انت خدتها. فكرة ان ابني يتعب افضل كتير ويطلع عينه عشان ياخد الشيء اللي هو حبه افضل كتير من ان احنا نغدق على اولادنا ماديا وندي على الدماغ بستفة وتهزيق. عارفين اي اب او اي ام بتخطئ في وسيلة من وسائل التربية سواء كانت بتضرب بغشومية، بتزعق بغشومية، بتشتم بغشومية، بتتفاعل بغشومية، عصبية، عنادية، دماغها ناشفة، صوتها بيجيب آخر الشارع، بتقارن، بتعمل، سواء ست أو راجل. أما نيجي نتكلم ويحصل نتيجة لسلوكها ده مشاكل عند الطفل، تبتدي تنبري تتكلم ان احنا ما قصرناش في حقه تماما. انا ببستف وبهزق وبضرب وبشتم وبحقر وبقلل من القيمة بس جايبه له كل حاجة فكر، وكأن طالما انت جبتي له كل حاجة اكل وشرب وغذيت الجسم زي البهيمة يبقى من المفترض انه يتقبل منك ضربا وبستفة وتهزيئا وتحقيرا وما الى ذلك. هو ما ينفعش ان احنا اولادنا يتعبوا في مجايب الحاجة وفي نفس الوقت يعاملوا باحترام. فكرة التعلم المحترم ده في بعض اوقات بيعمل مشكلة بعد كده في تربية الولد لابنائه او لزوجته، اللي اتعود على الإهانة هيهين الزوجة وهيهين الأولاد، واللي اتربى على إنه بيضرب ويتاخد على دماغه وتربينا وإحنا مفيش أحسن مننا بس ربنا حليم ستار، إحنا ما يعني إحنا ما اتضربنا كلنا هو زي الفل. هو الناس أنت بتقيم نفسك من أي قيمة، من الوجهة النفسية ولا بتقيم نفسك من وجهة السمات الشخصية ولا بتقيم نفسك من فكرة العمل والنجاح ووصلت لأعلى درجات العلم؟ لا، بنقيمك من المقاومات الشخصية، من التركيبة، من أسلوب التفكير، من أسلوب التعبير، من القدرة على أنك تبقى مؤثر، بالقدرة على أنك أنت تبقى متحكم في سلوكك وأسلوبك وطريقتك وتعاملاتك. وتعالى كلمني بقى على ده كله يوم ما تيجي بتسفخ ابنك وتضربه وتبستفه وتهزقه وتعمله وتدي لنفسك هذا الحق، لأنك بتجيب له كل حاجة، احنا مش مقصرين في حاجة، أكل، شرب، مدرسة، كل حاجة جايبينها عاملينها. ده ما يديكش المسوغ ده، وما يديكش الحق في ده، وما يديكش انك تعمل اللي انت عاوزه في الوقت ده. كده انت بتلغوص، كده انت جبت لابنك كل حاجة من غير ما يعتمد على نفسه ويتحمل مسؤولية. هيبقى بعد كده بالنسبة له الأشياء لا قيمة لها، ويفقد الشيء قيمته، وبالتالي أولادنا مش هيبقوا سعدة بالعطاءات المختلفة. عادي يعني، المشكلة. وبالتالي مطلوب الخروجة، الفسحة، العطاءات اليومية، حتى المصروف يبقى في مقابل جهد ابني بيقوم بيه عشان يحس بقيمة الأشياء، عشان يبقى عنده انتماء للأب والأم في وقت من الأوقات، عشان يحس بتعبه بشكل جيد وبصورة عملية. لكن الأولاد عامة اللي بيجيلهم الأشياء بسهولة وبيسر، انت مش بتربوا حاجة، لازم تستفيدوا من طلب ابنك، لازم يحس ان معادي. يعني كان في اولاد من الاولاد بيجي البابا يتكلم، عاوز تليفون مثلا، ولا عاوز لعبة، ولا عاوز حاجة، ولا خروجة، ولا فسحة، ولا الكلام ده، فبابا بيقول له مش هقدر. فالابن يقول له بس اصحابي كلهم عنده، وظيفتك انك توفر لي اللي انا احتاجه. مين علمه ان وظيفة الاب ان يوفر كل الاحتياجات؟ ده لان احنا بنوفر له عمال على بطال. لكن لو حس بقيمة الشيء هيستصعب الطلب بتاعه، وهيحتاج الى وقت طويل لتنفيذ الطلب بتاعه. ناخد اتصال اخر. اتصال موجود؟
الو.
ايوه فندم، اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا دكتور، انا عايزه اسال عن، انا عندي ابن عنده سنه، وعايش معايا، يعني عايشين مع بعض في الشقه لوحدنا، بابا بيسافر وكده، ومفيش حد، مفيش اختلاط اي حد يعني. فانا مش عارفه يعني اعمل معاه ايه عشان يعني يطلع طفل سوي. يعني
بمعنى ايه طفل سوي؟
بمعنى ان انا ما علموش عادات غلط. يعني هو طول الوقت معايا، فمثلا بيعيط، فانا بحاول احيله باي حاجه، اهديه باي حاجه طول الوقت. انا مش فاهمه ده غلط ولا لا، يعني ايه المفروض اللي انا ممكن اعمله؟ يعني استمر في اللي انا بعمله ده، ولا اتبع طريقه تانية عشان ما يتعودش ان كل حاجه ياخدها وكل حاجه تبقى معايا. وفي نفس الوقت برضو مش عارفه ان انا يعني املى وقته بايه.
ماشي، حاضر حاضر يا فندم، حاضر. احاول يعني الف حوالين السؤال واجاوب قدر المستطاع. حاضر. طيب، يعني هو حلو جدا ان انا ابقى قلقان من البدايه، وقلقان من فكره ان ابني عنده سنه وخايفه، وده احساس حلو. احساس البدايات دايما بيبقى جميل ورائع. ليه؟ لان البني ادم بيبقى بيحافظ على خطوته، زي الطفل وهو بيمشي وبيبتدي المشي، بيبتدي خطوه خطوه، وبيحاسب على موضع قدمه خطوه بخطوه. بيبقى احساس جميل بدايات العلاقات دائما، وبدايات الطرق دائما. ليه؟ لاني بحاول ان انا امشي صح، واحاول ان انا اعمل الصح. من الجميل ان انا ابقى قلقانه من قيمه السنه. الطبيعي الحاجات العامه في السن سنه، هو من المفترض ان انا يعني الحاجات اللي احنا العامه اللي بنتكلم عليها، المساله الانفعاليه. عاده الطفل بيبقى عامل زي السفنجه، بيمتص ما حوله من انفعالات، وبالتالي مطلوب نمره واحد ان يكون الانفعالات بتاعه حضرتك طالما هو ما بيشوفش غير حضرتك فتره طويله من الزمن وما فيش خلطه اجتماعيه، وان كان ده خطا من الاخطاء، ان انفعالاتك تبقى بهدوء. الحاجه الثانيه ان رد فعلك دايما يبقى هادي. طفل واحد عندك فاني شد الادراج، وقع الكرسي، عمل كذا عمل كذا، تمشى، عمل اي مكان. الحاجة التالتة ان عادة الطفل طالما عنده سنة يبقى اديله مساحة واسعة للحركة، وشيلي ما هو غالي عندك ونفيس في هذا المنزل عشان تديله الفرصة الحركية اللي موجودة. حاجة الرابعة، البني ادمين طبيعتهم ان يكون في خلطة اجتماعية عندهم، فالطفل لوحده معاكي هيخليه يلتصق بيكي بزيادة، ولو التصق بيكي بزيادة تيجي خطوة الحضانة على سن سنتين تبقى فيها مشكلة. يستحسن انك انت يبقى منفتحة اجتماعيا، زياراتك للأهل موجودة، بتخرجوا تروحوا مكان فيه تجمعات، نادي بتنزلوا بيتنطط الولد، لازم يكون فيه هذه البيئة موجودة عند الطفل، مساحة حركية عنده، وفي نفس الوقت تعرف على الشخصيات والأمور. أما شغل وقت الطفل فوقت الطفل السنة طبيعي جدا إن هو هيشغل نفسه بنفسه، وعادة سن السنة ده بيتحرك كتير وبيحاول ينتقل من مكان إلى آخر، وبيحاول يستثمر معرفته بالحركة في فتح وغلق الأمور المحيطة به، فيتنوع ما بين اهتمامك أنت الشخصي وقعداتك معاه، ويتنوع معاه ان اهتمامك بالطعام والشراب، ويتنوع معاه الاستحمام واسمه ده وقضاء الحاجة، وحيتنوع معاه ان حضرتك هتخليه يلعب اللعب الحر الطبيعي اللي موجود، والاهم من ده ان يكون هناك خلطة اجتماعية حتى لا يكون هناك نوع من انواع الهدوء عند الطفل ومحاولة الالتصاق بيكي بشكل مش مناسب. لكن ليه كلمة، عادة دلوقتي وخصوصا في الأطفال الصغيرين بقى فيه عمل كارثي بنقوم بيه، اللي هو التليفون أو التاب أو التابلت أو التلفزيون قدام الطفل عشان يشغله عبال ما أعمل حاجة البيت. دي كارثة من الكوارث. بدأنا نشوف الأطفال بيجي لهم قدر من التشتت في الانتباه، افراط في الحركة بشكل عالي، قلة فاعلية وردود افعال عند الطفل زي الطفل الطبيعي اللي ما بيشوفش الحاجات دي. بنشوف ان الطفل بيتأخر في الكلام في بعض الاوقات، بنشوف الطفل في الحالة اللي زي دي ما بيبقاش اجتماعي وبيبقى وحدوي في ذاته في كثير من الايه من الامور، وبالتالي السكة دي بلاش. ناخد اتصال اخر. اما طلاب تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازي حضرتك يا دكتور؟
تفضلي.
لو سمحت يا دكتور، انا ابني عنده 4 سنوات و7 شهور، كان الاول بيروح حضانه، الحضانه ما كانش فيها اي تفاعل، يعني كان بيروح على الفصل على طول، فالمعلمه بتفضل توقفينه وكده، وما خدناش فسحه ولا اي مكان بيلعبوا فيه ولا اي حاجه، فحسيت ما اتحسنش في اي حاجه.
طبعا.
لكن دلوقتي بديت حضانة المدرسة بقى فيه تفاعل شوية، والمعلمة
هايل
حاجات تانية، وبيلعب مع أصحابه بالمساعدات.
طب هايل، ما هو ده اللي مطلوب.
أيوة الحمد لله.
لا كويس.
بس يا دكتور طبعا بيجي هنا مع عيال عمه بيتأثر بيهم جدا جدا، لدرجة بقى عصبي زيادة على اللزوم. هو أنا عصبية بس مش على طول على طول، والده عصبي جدا، بس هو بقى على طول حتى لو عايز
يصرخ. يعني انت عصبيه شويه ووالده عصبي جدا والولد عصبي، يبقى ده طبيعي، مش هطلب من الطفل انه يجي من المريخ.
بس يا دكتور ما كانش كده هو الاول.
ما هو طبيعي ان الاطفال مع خلطتهم الاجتماعيه بالاب والام مع السن يبتدي العصبيه والحده تزداد، لانهم بيشربوا اكتر وبيعرفوا يعبروا اكتر.
وردود الافعال يا دكتور، لو احنا ضربناه على حاجه ويرد الضربه.
طيب،
والتبول يا دكتور، التبول يعني هو عنده 4 سنين و4 شهور لسه بيتبول اثناء النوم.
انا عايزه لا طبيعي لا لحد سن 5 سنين.
والله
لحد سن 5 سنين طبيعي، بعد 5 سنين يسمى تبول لا ارادي يحتاج الى علاج.
طب يا دكتور الكتابه المفروض من امتى يبدا يمسك القلم ويكتب؟ لان هو بيغلبني في موضوع الكتابه ما بيكونش عايز يكتب.
عاوز الصح ولا ابن عمه؟
لا صح يا دكتور طبعا.
صح طب حاضر هجاوب ماشي حاضر شكرا. طبعا من اظرف الامور ان من الطبيعي ان احنا نأدي احتياجات الاطفال عبر الاعمار السنيه المختلفه. فمعروف ان الحضانات من سن 2 لـ4 بتنمي ما يعرف بالذكاء الاجتماعي، قدره الطفل على التفاعل مع الاخر واكتساب الاصدقاء واللعب بجواره ونمو طابع اللعب بتاع الطفل. ده الاصل. الحاجه الثانيه ان المفروض في الحضانه انها تنمي مهارات الاطفال، فك، تركيب صلصال، رسم، تلوين، اعمال الجماعيه، يعني اشياء كثير. الجميل في الحضانات بتاعتنا، يعني طالما هي بتتكلم على في مصر، ان احنا لا تمت الحضانات اصلا بصله بالحضانات، وبنعتبر ان الحضانه الطفل اللي عنده 2.5 و3 بمنتهى الافتراء وعدم وجود اي دليل علمي ولا مسوغ منطقي ان انا اقعد عيل عنده 3 سنين في الفصل عشان يتعلم الف ب ج د 1+1=2، واما الولد يرددهم، ومن القسوه كمان ان انا امسكه كمان القلم في الفترة الزمنية والعمرية دي، وفاكرة ان انا بعمل انجاز، وان كان كل ده بيؤثر في الجهاز العصبي والقدرة الدافعية عند الطفل للانجاز والنجاح، فلا يؤدي ان احنا عندنا عبقرة، احنا عندنا حفظة وكتبة، احنا ما بننميش حاجة. عشان ابني يبقى عنده ذهن وقاد شغال بعتمد على الشفوي، ان يلقط شفوي، ان انمي له مهاراته، ان انمي قدراته في البعد الاجتماعي في سن 2 لـ4. لكن الحضانات بتنبري، والاباء والامهات لو ما مسكش الواد القلم على سن 4 سنين تبقى مصيبه. تيجي الام للحضانه، ابني لسه ما مسكش قلم، ابني ليه مش زي بقيه العيال، ويبقى الكلام كله عك. عشان كده احنا بنعك. بتيجي الام سعيده جدا، اصل ابني واخد منهج KG1 وKG2 مخلصه قبل ما يخش المدرسة، يا فرحتي، والواد ذكي جدا، وما تعمل له اختبار ذكاء حقيقي تلاقيه متوسط الذكاء وقد يكون متدني. ليه؟ لأنها اعتمدت على قدرة الأطفال في الحفظ الشرير سريع، وبالتالي الطفل يقدر يعمل يعيد المعلومة عمال على بطال. وبالتالي مطلوب ان الحضانات تقوم بدورها وتؤدي اغراضها، وان كان من التعليم لابد فبيكون بالمنطلق الشفوي. اما المسألة الكتابية فهي 6 سنوات من المفترض، 6 سنوات. عشان كده الوزارة التربية والتعليم بالنسبة لها التحريري في اولى، في امتحان اولى ابتدائي وتانية ابتدائي ودلوقتي تالتة ابتدائي ما بيعتدش بيه. لكن احنا بنمسك اولادنا القلم بدري، بنحفظهم، بنوديهم، بنرجعهم بنظام الكتاتيب بتاع زمان اللي بيحفظ ما بيفهمش، فبيطلع عندي عيل بيحفظ حفيظ، يعني عيل حفيظ، يعني ايه المشكله فيه؟ الحفظ ده امر هين، لكن الاهم ما فيه ان ابني يفهم، ابني يستوعب، ابني يبقى لماح، عنده ابداع في التفكير، يربط ما بين الأشياء. لكن إحنا في الحضانات بنقتل هذا الأمر. الأم بقول لها وديه حضانة على افتراض إن الحضانة الأصل فيها اللعب مش الأصل فيها التعليم، يقعد 3 أشهر في حضانة داخل جوه فصل، فطبيعي جدا إن الولد ما يتحسنش اجتماعيا وفي ردود أفعاله، وبالتالي مطلوب جدا ان احنا نتفاعل مع اللعب والتنطيط والفك والتركيب والصلصال والرسم والتلوين والادوات المختلفه دي عشان نبتدي نعلم الاطفال بعد كده الوضع عامل ازاي. معانا اتصال. اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا دكتور، انا عندي بنتي فاطمه عندها 2 سنة و4 شهور، هي كانت حامل ثلاثي، اتولدت في اول اسبوع في السابع، وبعد كده خدت حضانه 45 يوم وطلعت الحمد لله كويسه يعني، بس هي عصبيه
خالص. قعدت فين بعد السابع؟
قعدت في الحضانه 45 يوم.
45 يوم.
هي دلوقتي الواحده يعني، اختينها الثانيين توفاهم الله، فهي عصبيه خالص، ويعني احيانا بتخبط راسها في الحيط، بتنرفز كده بسرعه. فهل في مثلا فيتامينات او حاجه اديها لها بحيث ان هي عشان اتولدت بدري يعني؟
هي بتخبط راسها في الحيطه.
احيانا لما تتعصب
بنادر
يعني.
بعنف؟
لا مش بعنف الحمد لله.
يعني بتحاول انها تاثر على قرارك؟
بالظبط كده.
وبناء على كده بتاثر في قرارك؟
احيانا ترمي نفسها في الارض كده وتقعد تخبط راسها يعني.
وانت بتتاثري بده؟
انا لا، بس جدها وجدتها بيتاثروا.
هي الغاليه بقى
يعني. المشكله الثانيه بقى اني انا ربنا اكرمني بعديها بتوأم ولدين
كمان،
فانا دلوقتي مضطره اسيبها عند ماما. فده سؤال الثاني يعني.
ده سؤال ثاني. ده السؤال الاولاني والاخير، ده اهم سؤال. فماما بقى هتدلع.
انا حاسه هو يعني هما مش بيدلعوها، بس هي شخصيتها صعبه شويه.
لا، احنا هقول لحضرتك تتصرفي مع البنوته دي ازاي.
طب انا اقدر اسيبها عند ماما مثلا يعني؟ ينفع اسيبها عند ماما لحد سن قد ايه؟ لان انا خايفه يعني من ناحيه نفسيه ان هي تتاثر.
ما ينفعش تسيبيها عند ماما.
نعم،
ما ينفعش تسيبيها عند ماما.
ما ينفعش اسيبها. طب يا دكتور، انا معايا ولدين غيرها.
ماما تيجي تقعد معاكي.
مع الاسف ده صعب.
لا صعب بقى، ما هي دي النقطه. انا هقول لحضرتك. حاضر حضرتك، اسمع الاجابه.
طب يا دكتور معلش سؤال تاني، الحمام انا مش قادره اعودها على الحمام برضو لحد دلوقتي.
بس سنتين دلوقتي سنتين ونص شهور. المفروض او 14 المفروض تكون اتعلمت او في سبيلها للتعليم دلوقتي. اللغه اخبارها ايه؟
الحمد لله بتتكلم دلوقتي كويس يعني. طيب. يعني اي كلمه بنقولها بتحاول ترددها ورانا، بتقول جمله مركبه من كلمتين او ثلاثه.
ما فكرتيش في حضانه فتره صباحيه؟
انا كنت مقدمه لها حضانه، بس كان ظروفني باباها هيروح شغل في محافظه تاني فسحبنا التقديم، فهي دلوقتي قاعده في البيت مع جدها وجدتها.
بص، انا هقول لك الصح ايه بغض النظر عن الامكانيات المحيطه، بس عشان نبقى واقعيين. خلاص
تمام.
اتفضلي. شكرا. طيب، هو سن سنتين واربعة اشهر، سن في عند، وسن بيبقى فيه الطفل بيبتدي يبقى محتاج يحتك اجتماعيا اكتر، اللي هو سن سنتين لاربعة. وبالتالي من المفترض، ودي قاعدة عامة، للاهتمام بالطفل، ان الاطفال اللي مولدين قبل ميعادهم او في الشهر السابع او الثامن وقضوا فترة في الحضانة، من الطبيعي ان احنا نقيم قدراتهم وامكانياتهم الطبيعية على سن 3 سنوات، ونعرف هل في تأثر في الجهاز العصبي نتيجة إلى الحضانة أو ضعف النمو أو الوزن القليل أو الولادة المبكرة أو أسباب تانية. بقيم قدراتها وإمكانياتها في الطب النفسي، مش عشان البنت فيها حاجة، عشان البنت ممكن ينقصها بعض الأوقات، خلاص، بعض السمات والقدرات اللي محتاجة نمو فنهتم بيها. فما تروح حضانة، ومن المفترض ان احنا بنودي حضانات على سن سنتين لأربعة للبعد الاجتماعي طالما هندخل مدرسة بدري، يبقى طبيعي ان انا اشوف ايه اللي ناقص. طبعا هو الطبيعي ان اقصى مدة لبداية تعليم التبول والتبرز عند الاطفال يبقى البوت تريننج يبقى على سن سنتين، وبندي 6 أشهر مدة للمحاولة لحد ما الطفل يتعود ان يعمل ده. فاذا كان طفلي عنيد حبتين، انفعالي حبتين، ممكن يكون نتيجة لسببين او سبب واحد. اما ان انا بقول حاضر على حاجات وبعد كده برجع اقول لا، او العكس بالعكس، وممكن يكون دلع الجدود في بعض اوقات الموافقة على اشياء ماما بترفضها. نيجي بقى للام اللي عندها توأم وعندها بنوتة. من المفترض ان البيئة بتاعة الجد والجدة ما بتبقى ثرية بالنسبة لطفلة مولودة قبل الميعاد. والبيئة الثرية معناها اجتماعيات مع اطفال اقرانها وامثلها عشان تتعلم السلوك المناسب في السن المناسب، تتفاعل مع الاطفال في الوقت ده، تبتدي تستخدم ايديها وعينيها والاذن بتاعتها في فك وتركيب ومحاولة لتنمية المهارة بتاعتها. فكرة انها تروح عند تيتا وتتفصل البنت فترة وبعد كده ترجع تلاقي 2 من الاولاد توأم موجودين، ده هيأثر على النفسية بتاعتها. تيتا تيجي تقعد معاكي ايا ما كان الوضع الصعب اللي هي هتمر بيه، في نفس الوقت حضرتك بتوجهي ده وبتعلمي ده، وفي نفس الوقت بتربي دول وبتعلي ميهم. لكن بعد فترة من المفترض ان البنوتة دي تروح حضانة لإنماء القدرات وتنمية المهارات طبيعي عند كل الأولاد عشان تبقى الوضع أفضل. أما الفيتامينز فهي على حسب احتياج الطفلة، سواء كان فيتامين به المركب، سواء كانت أوميجا، سواء كان مالتي فيتامينز. ما أقدرش أكتب طبعا على الشاشة الكلام ده لأنه هو من المفترض ان هيكون عندها نقص لفيتامين معين او صعوبة معينة عشان نقدر نكتب الفيتامين. وبعد هو البرنامج بتاعنا عموما بيتكلم في المراهقة والعمر السن الصغير، لكن اللي بستشفه من الامهات واستشفيته من الاباء في الحلقة قبل الماضية انهم بيقلقوا على اولادهم وبيخافوا عليهم وعاوزين يكونوا صح. فطالما عاوز ابقى صح، مش بالعاطفة بس بنبقى صح، بالاسلوب السليم بتبقى صح. خلاص، وفري العاطفة وان كانت في غاية الاهمية، بس دي سلوك واسلوب صح. ما تغرقنيش عاطفة فعصبية ولغوصة، ما تدينيش حب ومشاعر وانت بتجيب وشي، ما تدينيش احساس بانك محيطة بيا وفي نفس الوقت بتديني لكاكين. لا، عشان نربي صح من المفترض ان العملية مش مشاعر بس، لازم يبقى فيه قدر من الانضباط، والانضباط ده مشترك للاولاد وللاباء والامهات في التوجيه. ده ابني واعمل فيه اللي انا عاوزه، سيبني. لا، مين اللي قال؟ عشان كده مطلوب عاوزين اولادنا يبقوا عندهم قدرة على الاعتماد على النفس، يبقى لازم اي متطلب لاولادي لابد وان يكون هناك جهد قام به الطفل في مقابله كذا، زي الحصان اللي بيجري في السبق في الاخر حتة السكر بيبقى بالنسبة له لها طعم، لكن عمال على بطال بجيب قيمة الاشياء بتقل، الاحساس بجهد الاب والام بيقلوا، عدم تقدير المعاناة بتقل، وفي نفس الوقت مفيش سعادة لانه عادي تلاقي العيل عنده شوكولاتة والشيبسي وتليفون وبلاي ستيشن والكلام ده، زهقان، انا زهقان، انا متضايق، انا مش مبسوط. في حين لو طفل اخر ما عندوش ده كله وجابت الحاجة بعد جهد بيحس بقيمتها. عشان اولادنا يبقوا متحملين مسؤولية لابد من ان يكون هناك جهد يقوم به اولادي عشان يحصلوا على الاشياء ايا ما كانت الاشياء المختلفة. اما الشيء اللي مش محتاج جهد هي العاطفة، الحب، ان احنا نحب اولادنا لا غير مشروط، سواء عملوا مجهود او ما عملوش مجهود، لكن في النهاية لابد من عمل مجهود حتى نحصل على الاشياء والذ الاشياء اللي بتحصل عليها بعد تعب. وبعد ختام، وقتنا مر بسرعة، ويا رب نكون خفاف على العقول والقلوب ومؤثرين في القلوب والعقول، ومحاولين ان احنا نضبط البصلة على الاتجاه السليم اللي نتمنى فيه ان اولادنا يبقوا نوارة. مفيش اجمل ولا احلى ولا اعمق من كلمة ده ابني، وهو الواحد بيبتسم وبيبقى سعيد لان قام بمجهود ورحلة طويلة وصل بيه لمعالي الامور. اسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.